SBS عربي 24.
صباح الخير، أهلا بكل من انضم إلينا في برنامج هذا الصباح من البيت بيتك اليوم الخميس. فقراتنا متنوعة وكثيرة، وما زال في جعبتنا المزيد من المفاجآت والأخبار وأيضا معلومات أكثر تفصيلا عن المسابقة اللي بتعقدها SBS عن بمناسبة السنة الثانية لإطلاق البرنامج العربي بحلته الجديدة. راح نوريكم ونعرفكم عن مزيد من هذه المسابقة وتفاصيلها، لكن بعد الفقرة اللي أعددناها لكم واللي بنوجهها خاصة لطلاب الجامعات حول البلاد، يعني الطلاب سواء كانوا الأندر جرادويت أو يعني اللي لسه ما أخذوا البكالوريوس أو اللي بيعملوا دراسات عليا من ماسترز ودكتوراه، لأنه كما تعرفي منال أنه كثير منهم يعاني صعوبة بالغة في كتابة الدراسات أو الأبحاث اللي تستوفي الشروط والمعايير الأكاديمية اللي بتطالب بها الجامعات الأسترالية. من أجل دعم الراغبين في اكتساب مهارات الكتابة العلمية الأكاديمية، تعقد في يوم السبت المقبل 3 الشهر محاضرة مجانية تنظمها مؤسسة The Middle Path Australia لتعريف طلاب الجامعات بالطريقة المثلى لكتابة الرسائل والأبحاث العلمية.
نعم، وعن هذا الموضوع نستضيف مستمعينا الكرام الدكتور محمد خليفة، الباحث في المعهد الأسترالي للإبداع في الرعاية الصحية التابع لجامعة مكوار في سيدني، والذي سيقدم المحاضرة مثل ما تحدثت هنا في 3 من الشهر الجاري. وقد بدأ حديث معنا بشرح الهدف من هذه المحاضرة المجانية، فقال:
فكرة تقديم محاضرة للطلاب سواء كان طلاب الجامعة الأندر جراديوت أو طلاب الدراسات العليا البوست جراديوت، فكرتها إنه إحنا بيبقى في جاب بين إمكانيات الطالب العلمية وقدرته على التعبير عن إمكانياته أو قدرته على تدوين النتائج العلمية في شكل بحث علمي، سواء كان في شكل رسالة أو بيبر للنشر فيما بعد في المجلات والدوريات العلمية. فالهدف الأساسي هو التعريف بالأساسيات، زي مثلا صياغة العنوان، زي كتابة المقدمات، طرق البحث أو الميثودولوجي، زي كتابة الريزولتس وكتابة الديسكشن وغيره من السكشنز المختلفة، سواء على مستوى الرسالة العلمية الكاملة زي رسالة الماجستير أو الدكتوراه، أو على مستوى البحث أو البيبر المنشورة في جورنال اللي ممكن لا تتعدى 4 صفحات في جورنال نفسه.
دكتور محمد، تحدثت عن وجود فجوة ما بين معلومات الطالب وقدرته على التعبير عن هذا العلم، هل هذا التحدي برأيك يعني ملحوظ بشكل أكبر عند الطلاب من خلفيات غير ناطقة بالإنجليزية، أم أن الجميع فيه سواء؟
والله هو المشكلة عامة يعني بشكل عام في كل البلاد، لكن التشالنج أكبر للطلاب اللي بيجوا من خلفيات الدول الميدل إيست والدول العربية والإسلامية، نتيجة لفرق في الاختلاف ما بين طريقة التدريس هنا وهناك في بلادنا الأصلية اللي احنا جينا منها، أو في دول زي أستراليا أو غيره من الدول الغربية اللي هي أكثر تقدما بشكل ملحوظ واضح في مجال البحث العلمي والنشر العلمي. ممكن يكون في أسباب أساسها في إنه الطالب في الدول زي أستراليا وغيرها بيحصل على تدريب كافي وتعليم متقدم في طرق البحث ومنهجية البحث وكيفية النشر، اللي عندنا احنا الطالب ما بيحصلش عليه في بلادنا بالشكل الكافي في سنوات الأندر جرادويت أو في سنوات الكلية في الجامعة، لكن ممكن يحصل على بعض الكورسات فيما بعد، دورات تدريبية بسيطة وغير كافية في مرحلة ما بعد التخرج، بيكون عدى أصلا كتير على الفرق بين التحصيل العلمي كعلم وأساس وبين قدرته على نشر العلم ده ومناقشة أفكاره والتقدم بأفكار جديدة. هو ده الأساس، فالتشالنج أكبر بالنسبة لنا إحنا.
أكيد، ونأمل أنه مثل هذه النشاطات تستطيع يعني أن تمد طلابنا من الخلفيات العربية خاصة ببعض المهارات والسكيلز المناسبة للكتابة العلمية. ربما يخطر في أذهان البعض أنه الكتابة والتعبير المكتوب الخطي ده جزء من الإبداع اللي يرتبط في الدراسات الإنسانية، لكن ما أهميته وأهمية يعني إتقانه بالنسبة للباحث، بالنسبة للشخص المشتغل في المجال الطبي والرعاية الصحية تحديدا؟
والله في كل الأحوال الباحث بيحاول يوصل من خلال الكتابة العلمية إلى الجمهور المطلوب أنه يوصل له، الأودينس أو الجمهور اللي هو عايز يوصل له، سواء كان من عامة الناس أو المتخصصين في مجاله، سواء في الطب أو في الهندسة أو في غيرها من العلوم العلمية أو الأدبية أو الفكرية. فكرة أنه إحنا محتاجين لغة أقوى برضو مش هي دي الكور أو الأساس في عملية البحث العلمي والنشر العلمي. بالعكس، معظم العلماء والباحثين بيأكدوا على ضرورة تبسيط اللغة الإنجليزية المقدم بها البحث عشان تناسب قطاع أكبر من الجمهور اللي بيقدر يستفيد من المعلومة. بيصعب على القطاع ده خاصة الغير متحدثين باللغة الإنجليزية، ودول مش بس الدول من الشرق الأوسط أو غيره من الدول العربية، ولكن أيضا دول زي دول آسيا زي الصين أو غيرها أو الهند حتى أو غيره. فبيوصوا بإني اللغة تكون في شكل simple English أو بيسموه plain English، اللي هو اللغة الإنجليزية البسيطة اللي لا تحتوي على الكثير من المصطلحات العلمية أو الأدبية المعقدة، لأنه ده بيقلل من فرصة حصول الجمهور اللي بيتحدث لغة أخرى غير لغته الأصلية. اللغة الإنجليزية هي اللغة الثانية بالنسبة له، بيزود قدرتهم إذا كان النص مكتوب بلغة بسيطة.
عندي الفضول الصحفي، يعني عاوز أعرف بشكل عام موضوع الإبداع في الرعاية الصحية لحضرتك، يعني باحث في المعهد اللي بينظر في هذا الشأن وهذا الأمر، ما المقصود بالإبداع في الرعاية الصحية؟ ما الذي تقدمونه من أفكار في تطوير هذا المجال الهام؟
والله بالنسبة لجامعة ماكواري عندنا في الأستراليان إنستيتيوت أوف هيلث إنوفيشن أو المعهد الأسترالي للإبداع في الرعاية الصحية، المعهد ده تابع لجامعة ماكواري وتابع لكلية الطب والعلوم الصحية في الجامعة، وهو بيحتوي على ثلاث مراكز بحثية. مركز اللي أنا بشتغل فيه اسمه Center of Health Informatics اللي هو مركز المعلوماتية الصحية، ومركز آخر في تطوير جودة الرعاية الصحية، ومركز ثالث في تطوير نظم الرعاية الصحية. الثلاث مراكز دول بيحتووا مجتمعين مع بعض على حوالي 120 إلى 130 باحث، في كمان يعني باحثين زائرين من دول في العالم بيجوا بيحضروا معنا شهور أو أسابيع. الوظيفة الأساسية هي القيام بأبحاث علمية، سواء كانت في مجال الرعاية الصحية بشكل مباشر أو في مجال الإدارة أو المعلوماتية، لتطوير أداء المستشفيات وخدمات الرعاية الصحية، سواء على مستوى الفعالية أو مستوى كفاءة تشغيل الخدمات الصحية. يعني مثلا زي الوصول إلى علاجات أفضل، طرق أفضل للتعامل مع المرضى، أو طرق أفضل لتقديم الخدمة الصحية، أو الوصول إلى كفاءة أفضل في استغلال الموارد المختلفة، سواء الموارد البشرية أو الموارد المادية، أو حتى الموارد الملموسة بالنسبة للمريض، زي وقت الانتظار، زي الكراودينج أو الازدحام في المستشفيات، زي مثلا إن إحنا بنسمع إن المريض لما بينطلب منه أشعة أو نوع من التحاليل ممكن يكون على قائمة انتظار لمدة 4 شهور أو 6 شهور. إزاي نقدر نوصل إلى تقليل فترات الانتظار سواء داخل العيادات أو الانتظار بالشهور والأسابيع، بالإضافة إلى مثلا إزاي نتجنب الأخطاء الطبية، وإزاي نتجنب مثلا إهدار الموارد الصحية. بعض الحالات لا تستدعي مثلا أن المريض يتعمل له أدميشن أو دخول إلى المستشفى، ممكن يتم علاجه من خلال العيادات الخارجية. إزاي نحدد درجة مثلا رعاية المريض أو احتياجه لرعاية أكبر أو أعلى في المستوى، زي انتقاله من غرفة عادية إلى غرفة الرعاية المركزة أو الانتنسف كير يونت، وغيرها من الأشياء اللي بتحتاج إلى بناء ستاندرد أو معايير أو نظم علمية تعتمد على الخبرات المتراكمة للعلماء في العالم كله مش بس في أستراليا، لتقديم نموذج أفضل وأدق وأكثر يعني إنتاجية. يعني البرودكتيفيتي مهمة جدا، لأنه أنت عارفة أن الدول بتهتم مش بس بصحة المريض الواحد وإنما بصحة المجتمع بالكامل، فده عشان نحققه لازم ما يكونش فيه هدر للموارد أو إهدار للوقت المريض أو وقت الفريق الطبي أو المؤسسة الطبية.
يعطيك ألف عافية دكتورنا، وأخيرا يعني نشكرك مرة تانية على وقتك، لكن لو باختصار وإجاز تعرفنا على The Middle Path Australia Organization اللي ذكرنا أنه المحاضرة اللي راح تقام في السبت المقبل اللي هي جزء من فعالياتها العلمية في أستراليا.
The Middle Path Australia هي عبارة عن جمعية أو مركز إسلامي في سيدني، بيهتم بالإضافة لفكرة الدعوة الإسلامية بشكل حديث ومرن لمختلف الجاليات الموجودة، بيهتم أيضا بالخدمات المجتمعية الكوميونتي سيرفيسز واهمها الخدمات الاكاديميه لطلاب الجامعات والدراسات العليا، بالاضافه ايضا الى انه في بعض النشاطات المهمه جدا لطلاب المدارس كمان. المركز ده موجود في حي بانكستاون في سيدني، وجزء كبير من النشاط اللي احنا بنعمله بنوجهه حاليا لطلبة الجامعات والدراسات العليا في شكل دعم للأنشطة العلمية بتاعتهم، وبعد كده دعم لأنشطة البحث عن الوظائف وتطوير الذات وغيره. عندنا برضو حيبقى فيه سلسلة من المحاضرات في المانجمنت وفي الكواليتي والبرفورمانس امبروفمنت والكارير ديفلوبمنت، ازاي تقدر تعمل تطوير لحياتك المهنية، تكتب السيرة الذاتية وغيرها من المهارات اللي احنا يعني متأكدين تماما ان الكل في حاجة الى تفاصيل اكتر عنها وأفكار إن شاء الله تطور حياتهم وتطور سعيهم بإذن الله.
كان هذا الدكتور محمد خليفة الباحث في المعهد الأسترالي للإبداع في الرعاية الصحية التابع لجامعة ماكواري في سيدني. ونذكر بأن المحاضرة اللي بتنظمها The Middle Path Australia ومدتها ساعة ونصف سوف تقام في الساعة الثانية ظهرا في يوم السبت المقبل. العنوان هو Level 140 Raymond Street في بانكستاون بسيدني.
أخبرونا برأيكم، قيموا هذا البودكاست على الآيتيونز، إنها ستساعد الآخرين في العثور علينا.